الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه الذي يسر لنا زيارة شيخنا المبارك أبي عمار حفظه الله، وزيارة إخواننا في الله، نزورهم لنجلس إليهم، وإن كانوا أعلم منا وأحق بالمقام منا، ولكن لا بأس أن يقف المفضول بين يدي الفاضل. إخوتي في الله، سمعنا من أخينا الفاضل أبي خالد محمد بن خالد الدهرشي اليافعي هذه الكلمة التي ذكرنا فيها بالظلم وخطر الظلم. فالظلم أيها الناس انتشر في زماننا، وقل أن تجد من يسلم من الظلم. ومفهوم كثير من الناس أن الظلم على أشياء هي من الظلم، وليست كل الظلم، فقد يقع الإنسان في الظلم وهو لا يشعر، قد تقع في الغيبة وهي من الظلم، بل من أشد أنواع الظلم. قال صلى الله عليه وسلم: الربا 74 شعبة، أدناها مثل أن يزني الرجل بأمه، وإن أربى الربا استطالة المسلم في عرض أخيه المسلم. أعلى درجات الربا وأرفع أنواع الربا أن يستطيل المسلم ويتلذذ في عرض الآخرين، في الكلام على إخوانه، في الكلام على المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. أيها الناس، عباد الله، إن يوم المعاد ويوم التناد، قال جل جلاله وتعالت عظمته: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. ذلك اليوم هو يوم العدل، يبعث الله سبحانه وتعالى الإنس والجن، بل جميع الحيوانات، ليقاد للمظلوم من الظالم، حتى يقاد للشاة الجلحة من الشاة القرنة. لا إله إلا الله، ما أكمل ذلك العدل معشر الناس. إنها تلك البهائم التي لا تعقل، ولكن من كمال عدله جل جلاله أن يغتص ذلك المفروس من المفترس، وذلك المأكول من الآكل، فتأتي تلك الغزالة لتأخذ حقها من ذلك الأسد أو ذلك النمر الذي تسلط عليها في الدنيا بقوته وسطوته، فأنهى من حياتها. فمن كمال عدله جل جلاله أن يقاد لكل مظلوم من الظالم حتى بين تلك الحيوانات. وإذا الوحوش حشرت تحشر يوم القيامة، ليأخذ كل واحد حقه من الآخر، ثم بعد ذلك يجعلها ربنا سبحانه وتعالى ترابا، إذا كان هذا بين تلك الحيوانات الغير مكلفة فكيف بي وبك؟ إذا كان هذا بين التي لا تعلم ولا تعقل والتي لا تدرك إلا شيئا مما علمها الله، هذا من كمال العدل يوم القيامة. فيا عبد الله ويا مسلم، انتبه لنفسك، انتبه أن تقع في الظلم، فالظلم ظلمات يوم القيامة. أيها الإخوة في الله، أنواع الظلم ثلاثة: ظلم بين العبد وبين ربه، وظلم بين العبد وبين نفسه، وظلم بين العبد وبين الآخرين. أما الظلم الذي بينك وبين الله جل جلاله فهو أن تصرف العبادة، عبادته التي لا تليق إلا له، أن تجعل شيئا منها لغير الله سبحانه وتعالى. قال لقمان لابنه: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هو أعظم الظلم ولا شك، أن تجعل شيئا من صلاتك أو شيئا من نفقاتك أو شيئا من نسكك وذبحك أو شيئا من ما ينبغي ولا يجوز إلا لله رب العالمين، وإذا بك تسخره لذلك المخلوق الذي يجب عليه هو أن يعبد الله سبحانه وتعالى. الظلم الثاني هو ظلم بين الإنسان وبين نفسه، وكثير من الناس لا يبالي بهذا الظلم. يا مسلم، لا تظلم عينك بالنظر إلى الحرام، ولا أذنك بسماع الحرام، ولا يدك بعمال الحرام، ولا قدمك بالمشي إلى الحرام، لأن ذلك أيها الإخوة كله يأتي يوم القيامة يشهد عليك، ثم تكون أنت السبب في عذاب يدك وقدمك وجميع جسدك، لأنك أنت الذي سلكت بها طريق النار، نسأل الله السلامة والعافية. قال سبحانه في كتابه الكريم: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. ذلك المسكين يقول في يوم الدين لله رب العالمين: لا أرضى بشاهد على نفسي إلا مني، بعد أن رأى الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، وبعد أن شهد عليه الكرام البررة، وبعد تلك الأشهاد، إذا بذلك المسكين يقول: يا ربي، لا أرضى بشاهد علي إلا من نفسي. فيقول الله له: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا، كما في صحيح مسلم عن ابن عمر. فتتكلم اليد والقدم، وتتكلم العين والأذن، ويتكلم سائر الجسد، فيقول لها ذلك الإنسان: تبا لك، فهل إلا عنك كنت أناضل، أي كنت من أجلك أيتها النفس أدافع، لا أريد أيها الأعضاء أن تعذبي. ولكن ذلك الإنسان هو الذي ظلمها، فلو أنه رحمها بطاعة الله وزكاها بالقرب من الله وجعلها على ما أراد الله لنعمها في جنة الله رب العالمين. ولكن وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هم الذين ظلموا هذه الأنفس، هم الذين استوجبوا عليها العذاب، هم الذين جعلوها في المعاصي فحق عليها العقاب، نسأل الله السلامة والعافية. أيها الإخوة في الله، الظلم الثالث وهو الذي تحدث عنه أخونا هو الظلم على الآخرين. وهذا أيها الناس من أشد ما يكون في زماننا، لأننا في زمن أعجب أهله بالدنيا، فتجد أن كثيرا من الناس يحب أن يصل إلى الدنيا كان ذلك بأي وسيلة وبأي طريقة، أهم شيء أن يصل إلى الدنيا. فتجد أن كثيرا من المحاكم قد امتلأت بتلك القضايا، وإذا بأناس يعلمون أن هذا ليس بحقهم، يجد أن هذه الأرض هي أرض جاره ولكنه يريد أن يتسلط عليها طمعا منه على الدنيا ورغبة منه في ذلك المتاع الزائل. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. كم من أناس ظلموا ووالله ما تمتعوا بما ظلموا، ربما ماتوا قبل أن يسكنوا تلك الأرض التي بطشوها، أو قبل أن يتملكوا تلك الأموال التي أخذوها. ذكر صاحب كتاب القصص المئة قصص يمنية ما بين مضحكة وبمكية، كلها قصص واقعية، قصص كلها حصلت وليست بأساطير ولا مكذوبة. أن رجلين من أبناء اليمن انطلقا إلى بلاد المملكة، وهذه القصة حصلت فيما قبل التسعين ربما، انطلقا ووصلا إلى تلك البلاد، فإذا بهما يريدان أن يظلما وأن يبطشا، نسأل الله السلامة والعافية. فوصل إلى رجل صاحب خير واستقامة وصاحب دين ولحية، فتقاولا معه على عمارة سيبنيانها له على مبلغ اتفقا عليه، فقالا له اعطنا 50,000 سعودي نبدأ العمل. قال اتوني بضمين، قالوا كفى بالله كفيلا. قال اتوني بشهيد، قالوا كفى بالله شهيدا. قال وأنا رضيت بالله، فأعطاهم ذلك المبلغ، فوالله ما باتت ليلتهم إلا وقد خرجوا من ذلك البلاد إلى بلاد اليمن ظانين بأنهم بهذا الظلم قد فازوا وبهذه الأموال قد نجحوا، وهم لا يدرون أنهم عملوا شيئا كبيرا. الرجل رضي بالله كفيل ورضي بالله شهيد، وهؤلاء المساكين وهؤلاء الظالمين تهاونوا بعظمة الله وقوته، تهاونوا بعزة الله وقدرته، فما أن وصلوا إلى صنعاء. وإذا بالخبر يصل إلى المخطط الذكي في الرجلين أن ولدك قتل فلانا إنسانا من قبيلته، انطلق مباشرة ووضع المبلغ عند صاحبه، قال أذهب وأنظر كيف أصنع. فما أن دخل تلك القرية وكان الخبر قد وصل إلى غرمائه، فترصدوا له في الطريق وقتلوه مباشرة، وما أخذ ريالا من ذلك المال المغتصب وما انتفع بشيء من ذلك الظلم، نسأل الله السلامة والعافية. وأما صاحبه فلما أن وصل الخبر بقتل صديقه علم أنها عقوبة الله، فجعل يصيح ويقول كفى بالله شهيدا، كفى بالله كفيلا، حتى رفع الله عقله وسار من المجانين الذين لا يفهمون كلاما ولا يستطيعون تصرفا، وما انتفع بذلك المال ولا بريال منه. أيها الإخوة في الله، الظلم وما أدراك ما الظلم، ينتبه الإنسان على نفسه من هذا الأمر العظيم ومن هذا الأمر العضال. نحن في زمن كم نجد والله، وكم نرى ونشاهد، وكم نواقع ونعايش تلك الظلم الكبيرة من الظلم، تجد هذا يبكي وهذا يشتكي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى سواء الصراط. إخوتي في الله، أقول لمن أراد ولمن وسوست له نفسه بهذا الأمر، تذكر يا هذا عظمة الله جل جلاله، وهو الذي يقول لتلك الدعوات من المظلوم بعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فعند الإمام أحمد وأبي داود وهو في الصحيح المسند من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم. وذكر من ذلك قال: ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويقول لها بعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، تنام عينك أيها الظالم ولكن المظلوم عينه لم تنم، يدعو في تلك الليالي الغاسقات وفي تلك الساعات المتأخرات المباركات بدعوات خرجت من قلب مكلوم ومن عين دامع ومن إنسان موجوع: يا الله، فلان قهرني، فلان ظلمني، فلان غلبني، فأنا مغلوب فانتصر. الله أكبر، لا إله إلا الله، لأن تموت مظلوما ومظلوما خير لك من أن تموت ظالما. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث معاذ من حديث ابن عباس قال لمعاذ رسولنا: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، ليس بينها وبين الله حجاب، نسأل الله السلامة والعافية. اتق دعوة المظلوم، اجعل بينك وبينها وقاية، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ظلم، ظلم أيها الإخوة قد يكون في كلمة، انتبه يا طالب العلم، انتبه أيها السني، انتبه أيها المستقيم، أن تظلم أخاك ربما بكلمة، أو تجازف عليه في حكم، أو تتسلط عليه بشيء من الأمور فيدعو عليك بدعوة تخرب عليك دنياك وأخراك. ولا يخفى عليكم قصة سعد، وما أدراك ما سعد. سعد أحد العشرة المبشرين بالجنة، ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، ذلك الصحابي الجليل. جاء أهل العراق يشكون إلى عمر أن سعدا لا يحسن فيهم حتى الصلاة، وكان عمر رضي الله عنه يجل سعدا إجلالا كبيرا وعظيما، فدعاه فقال: يا أبا مالك، لقد عابوا عليك حتى انتقدوك في صلاتك. فقال: يا أمير المؤمنين، أما إني لأصلي بهم صلاة رسول الله، أطيل في الأوليين وأحذف في الأخريين. قال: ذلك الظن بك يا أبا مالك. ثم أرسل معه أناس يسألون عن سعد في مساجد العراق، فما وصلوا إلى مسجد إلا وهم يثنون على ذلك الرجل وعلى المبشر بالجنة وعلى صاحب رسول الله وعلى الذي جمع له رسول الله أبويه. فقال: ارمي سعد، فداك أبي وأمي. فوصلوا إلى مسجد لبني قيس، فقام رجل بعد أن أثنى الناس على سعد فقال: أما إذ سألتني فإن سعدا لا يعدل بالقضية ولا يقسم بالسوية ولا يخرج في السرية. فقال سعد: أما يا رب، إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة، أي أنه ظلم في هذه الكلمات، اللهم فأطل عمره وأطل فقره، اللهم واعم بصره، اللهم وعرضه للفتن. فطال عمر ذلك الرجل حتى أنه وصل أنه يريد أن يقتل نفسه لا يستطيع، فكان يرتفع على الشرف ويترفع على البيوت يريد أن يقتل نفسه، فيمنع بين قتله لنفسه، يمنع ما بينه وبين قتل نفسه. وطال به عمره حتى سقط حاجباه على عينيه وهو يقول، وهو يغامز النساء والجواري في الطرقات، ويقول: رجل مفتون أصابته دعوة سعد، إنه ظلم سعدا بكلمات يا إخوة، فلا مالا أخذه ولا أرضا حازها ولا بيتا تسلط عليه، إنما ظلمه بكلمات. فانتبهوا يا معشر الإخوة من هذا الأمر العظيم، هذا الأمر العظيم الذي نتساهل به في هذه الأيام. إخوتي في الله، اتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. في الصحيح أن امرأة يقال لها أروى ادعت وكتبت إلى مروان بن الحكم أن سعيد بن زيد عاشر العشر المبشرين بالجنة أنه أخذ أرضها وأنه ظلمها، فدعاه ذلك الحاكم مروان فقال له: يا سعيد، إن أروى تزعم أنك أخذت شيئا من أرضها. قال: أأنا آخذ شيئا من أرضها بعد الذي سمعته من رسول الله؟ قال: وما الذي سمعته من رسول الله؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، واسمع إلى هذا الحديث العظيم: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. قال مروان: لا أسألك بينة بعد هذا الحديث. فقال هذا الصحابي: اللهم إن كانت كاذبة فاعم بصرها واقتلها في أرضها. فما مرت بها إلا أيام قلال، وإذا ببصرها يذهب، وإذا بها عمياء، وبينما هي تمشي في أرضها إذ سقطت في بئر لها فإذا بها ميتة في تلك الأرض، وإذا بها ميتة في تلك البئر. ظلمت هذا الصحابي، بماذا ظلمته؟ إنها ظلمته بادعاء فقط، ادعت أنه تجاوز وأخذ مكانا ليس بمكانه. كلمات يسيرة وادعاءات سهلة، ولكن أيها الإخوة اتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. من هذا نستنبط أيها الإخوة أن كلما ازداد الظلم كلما كانت دعوة المظلوم تحيق بصاحبها أكثر. انتبهوا معشر الناس، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: من حلف على حق أخيه المسلم بيمين فاجرة حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. قال الصحابة: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: ولو قضيبا من أراك. ولو قضيبا من أراك، أي لو كان هذا الشيء مجرد سواك، نسأل الله السلامة والعافية، فإن هذا الظلم، فهذا اليمين الفاجر الذي حلف عليه ذلك الشخص يوجب له النار ويحرم عليه الجنة. امتلأت المحاكم بتلك الأيمان الفاجرة، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أيها المسلم، أتحلف يمينا على شيء أنت تعلم في قرارة قلبه، في قرارة قلبك أن الحق ربما ليس معك؟ كان بعض الصالحين إذا دعي إلى أن يحلف على شيء تنازل على ذلك الشيء، وفي يقين قلبه وفي قرارة فؤاده أن ذلك مثل فلق الصبح، مثل فلق الصبح، ولكنه يترك ذلك مهابة الله ومخافة اليمين وتعظيما لهذا الأمر المبين. ونحن اليوم أناس عند الشرط وعند محاكم القضاء منتظرين على تلك الأبواب ليؤدوا تلك الأيمان الفاجرة. يأتي هذا الإنسان لم يره إلا في ذلك اليوم ولأول مرة صادفه، فيقول له: أتشهد لي على كذا وكذا؟ أتحلف معي يمين؟ فيقول: كم تعطي؟ كم تعطي؟ فيتفقون على شيء من المال، ثم يذهب ويحلف. ذكر أن رجلا من هؤلاء الظلمة يحدث أحد هؤلاء فيقول: كم تعطيني؟ فيقول: أعطيك 100,000. قال: قليلة. قال: 200. قال: ما هي بغمسة في النار؟ ما هي بغمسة في النار؟ اعطني كذا كذا. يعلم أن هذا الشيء إلى النار وأن هذا الشيء ظلم كبير، ولكن أيها الإخوة ماذا تتوقع من شخص لا يخاف الله؟ ماذا تتوقع من إنسان لا يهاب الله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. في الصحيح صحيح البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ من حق أخيه المسلم شبرا ظلما خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين. حديث عائشة وسعيد بن زيد وغيرهم من الصحابة أنه يطوقه أن يحمله من 7 أراضين. أما حديث ابن عمر فعقوبة أخرى أنه يخسف به إلى 7 أراضين يتجلجل في الأرض من أرض إلى أرض. نسأل الله أن يعفو عنا. أيها الإخوة في الله، إن الواجب علينا أن نتحلل من الظلم وأن ننتبه لأنفسنا غاية الانتباه. لماذا يا مسلم لا تتواضع لله رب العالمين وعلمت من نفسك ظلما لفلان أو علان، ظلمته بكلمة، ظلمته بعبارة، اذهب إليه واستسمح منه: يا فلان، أنا يوم من الأيام زلني الشيطان وتكلمت عليك بكلام، أنا الآن مستسمح منك، احكم علي ما شئت. لا شك ولا ريب أن اللئيم فضلا عن الكريم إذا وصلت إليه ويرى أنه ليس بذلك الكلام ضرر عليه أنه مباشرة يعطيك التنازل، وإذا بك تخرج حرا طليقا. أبو بكر رضي الله عنه تغاضب يوما مع عمر، فرأى أبو بكر أن عمر كان قد غضب أبو بكر عليه وشد عليه، فرأى في نفسه أني قد ظلمت عمر، فانطلق مباشرة إلى عمر إلى بيته، فطرق عليه بابه، وكان عمر ما زال غضبانا من الموقف، فلما خرج قال أبو بكر: يا عمر. فغضب عمر ولم يتفاهم معه ولم يتكلم إليه، إنما مباشرة انسحب وعاد إلى بيته. إذا بأبي بكر ذلك الصحابي الجليل الذي يريد أن يخرج من الدنيا لا له ولا عليه، انطلق مباشرة إلى المسجد ودخل وهو يرفع إزاره ويجري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخطوات سريعة. فلما رآه رسول الله قال لمن حوله: أما صاحبكم فقد غاضب، قد غاضب اليوم، أي تغاضب مع إنسان آخر، فوصل إليه وقد حبسه النفس. فقال: يا رسول الله، كان بيني وبين عمر شيء وتغاضبنا، فجئت إلى بيته أستسمح منه فلم يسمحني ولم يكلمني، فأرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فدخل عمر فجلس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فغضب الرسول غضبا شديدا رؤي ذلك في وجهه، فقال: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ أتيتكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وأعانني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فما زال رسول الله يتكلم، جثى أبو بكر على قدميه. وهل قال انتصرت صارت القضية لصالحي؟ لا، جثى على ركبتيه وقال: يا رسول الله، أنا كنت أظلم، أنا كنت أظلم. وجعل يردد هذه العبارة محافظة على الأخوة ومخافة ألا يصيب عمر شيء من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم ما زال يتكلم ويرفع من قدر أبي بكر ويثني على أبي بكر. موقف آخر، هذا الموقف في صحيح مسلم، والموقف الثاني كذلك في صحيح مسلم. لما ذهب الصحابة رضي الله عنهم إلى عمرة القضاء، إلى عمرة القضاء كما في صحيح مسلم، جلس ثلاثة، هؤلاء الثلاثة هم بلال وسليمان وسلمان، بلال وسلمان الفارسي رضي الله عنه وخباب، وهؤلاء الثلاثة كلهم كانوا من المستضعفين قبل الإسلام، فجعلوا يتحدثون بينهم وأبو بكر بقرب منهم. فمر أبو سفيان وكان ذلك قبل إسلامه، وكان سيد قريش وعظيمها وقائدها بعد أن قتل صناديدها يوم بدر. هو الذي قادهم إلى أحد، وهو الذي قادهم يوم الأحزاب. فمر أبو سفيان أمامهم فقال: هؤلاء الثلاثة بعضهم لبعض ما نالت سيوف الله من عدو الله، ما نالت سيوف الله من عدو الله نيلتها. فقال أبو بكر: أتقولون هذا لسيد قريش وشيخها؟ أما والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق مباشرة إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، إن بلالا وسلمان وخبابا قالوا كيت وكيت. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة يوجه تلك العبارة لأبي بكر، أي أن الحق مع هؤلاء، الحق مع هؤلاء. فأبو سفيان في ذلك الزمن على الكفر يستحق سيفا من السيوف كما استحق من قبله. فقال له: يا أبا بكر، إن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت الله، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. قام أبو بكر يجري ويمشي سريعا إلى هؤلاء الثلاثة، فوصل إليهم فقال: يا إخوتاه، لعلي قد أغضبتكم، لعلي قد أغضبتكم. قالوا: لا يا أبا بكر، يغفر الله لك، يغفر الله لك. هكذا يا إخوتاه. أبو بكر هل قال: أنا أفضل من عمر، أنا أول قبل من أنا قبله في الإسلام وأسلمت قبله؟ لا، ما كان ينظر إلى بلال فقال: أنا الذي أعتقته، وأنا وأنا، ما نظر بتلك النظرات، إنما ينظر بالميزان العدل، أنه يرى من نفسه شيء أمام إخوانه مباشرة يستحلل منهم. فلنتعلم هذا الخلق العظيم. يا معشر الناس، من حصل منه غضب على أخيه أو تعدى عليه بكلمة، ينتبه على نفسه من الظلم وينطلق مباشرة إلى ذلك الذي قد أوجعه بتلك الكلمة، فيتحلل منه فيزداد رفعة في عين أخيه. قد لا تبالي أنت بتلك الكلمة التي خرجت من فمك ولا تدري أنها بلغت مبلغها وحازت في أخيك ما أخذها، وإذا به ربما من القهر ويرى منك عنادا وإصرارا، فتسقط عليه كلمة ودعوة، وهذه الدعوة تكون بعدها فجوة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمني وإياكم من الظلم، وأن يجعلني وإياكم ممن يلازم العدل والإنصاف. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وسامحونا على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.